يقول إني أشهد الله على مدى احترامي ومحبتي لكم يا شيخنا في الله، جزاك الله خيرا وحبك الله الذي أحببتني من أجله. في الدرس الماضي قد أزعجني عدم حسن سؤال أحد إخواننا الذين كانت تتعلق التي كانت تتعلق عن كيفية استخدام السواك، فأحببنا لو تلقي لنا محاضرة يكون محتواها حسن السؤال والاستماع والأدب مع علمائنا. أرجو الله تعالى أن ييسر في بين يدي السؤال والجواب أن نتكلم عن شيء من هذا، لكن أقول يا إخوة بهذه المناسبة أقول شيئا، والله الذي لا إله إلا هو إني لا أحب أن يطأ عقلي ولا أحب أن يلحقني أحد لا من السائلين ولا من غيره، وكان ابن مسعود يكره ذلك وكان يقول هو فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فلا أحب لا في هذا المجلس ولا في غيره أن ألحق وأن أطارد بالأسئلة، لي مجلس يوم أجلس فيه والجالسون يسألون كيف ما شاءوا، وأجلس بعد كل يوم بعد عدا يومي الخميس والجمعة كل يوم بجانب الهاتف أجيب على الأسئلة بعد صلاة العشاء لمدة ساعة ونصف. وينبغي أن يعلم الإخوة أن الذي يدرس إنسان له حاجة ويتعب ويكل ويمل، فأن يبقى كل طالب علم كلما رأى شيخا أن يسأله ثم ينسى فيذكر فيسأل ثم يضع الهاتف فيسأل، ليس هذا من الأدب. من أدب طالب العلم إن أراد أن يسأل يتأنى، يجمع كل ما يريد، يدون ما يسأل، ما يعين في باله يثبته، قيد العلم بالكتابة. طالب العلم ليس كالعوام، طالب العلم إن تكلم ينبغي يتكلم بحلم، وينبغي إن سأل أن يتأنى، وينبغي أن يبحث، وإن سأل يسأل عن الاستشكال ولا يسأل عن البديهيات، وإن وجد خطأ في جواب الشيخ فينبغي أن يلتمس له العذر أو أن يقدم العذر بين يدي النكران، كقول ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أقصوة الصلاة النسيت، لم يقل له أخطأت وصليت ركعتين، وإنما تلمس له العذر، لعل الصلاة قصرت، لعلك نسيت يا رسول الله. ولذا يا إخوة طالب العلم إن سأل ينبغي أن يكون متميزا بسؤاله. إياك إن قرأت ألا تدون، دون المشكلات، تلتقي مع المشايخ وتجلس معهم فلتة في بعض الأحيين مجالس طوال ولا تسمعوا سؤالا منهم. لماذا؟ لأنهم لا يطلبون العلم بانتظام ولا بطريقة علمية منهجية صحيحة. طالب العلم دائما معه دفتر في جيبه، كل شيء قرأه سمعه استشكله دونه، ما عنا في ذلك أو سئل في أو سأله الناس من الأقارب والجيران والأخوان والأحباب في المسجد واستشكل يدون ويفكر ويسمع. وهكذا طالب العلم عليه أن يستفيد من وقته، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا إلى أدب ما أبعدهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. طالب العلم ما ينبغي أن يعتذر. بعض الناس قبل أن يسأل يقول الشيخ أزعجتك في نص الليل وسألتك، طب لماذا هذا؟ أنت ترتكب مكروها إذن وتسأل عن شيء لو خفي عليك سنة فلست بحاجة إليه بعد. في شيء لا يقبل التأجيل، في شيء يقبل التأجيل، فإن كنت تعلم أنك تزعج لا تسأل الآن، واسأل في وقت لا تزعج غيرك فيه. أيضا لا أقول عن نفسي، أرجو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصبر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الاحتساب وأن نستشعر بالأجر، لكن هذا أدب، هذا سمت، هذا سمت لطالب العلم ما ينبغي أن ينفك عنه. بعض الناس علمهم يصل للسماء وأدبهم يصل إلى سابع أرضين أسفل. طالب العلم كلما ارتقى في العلم ينبغي أن يرتقي في الأدب، ينبغي أن يكون عنده عقل أن يحسن. نعم طلبة العلم والعلماء قسمان، قسم إن تكلم فكالسيل يعطي، وقسم لا تأخذ منه الثمرة إلا بهز الأفنان وقطف البنان وكثرة المسائل. وكان من الصنف الثاني شيخنا الألباني رحمه الله، لا تأخذ منه إلا بعد أن تستشكر وتسأل، وهذا لا حرج فيه، لكن ما أحسن أن يكون لكل وقت واجب. فهذا باب مهم جدا. طالب العلم ليس كالعوام، طالب العلم كان الصحابة كما يقول عبد الله بن عباس في طبراني الكبير، قال ما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أكثر من 14 مسألة جميع الصحابة. قال وكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل ما يشاء بأعلى صوته نحن نسمع يأتي فيسأل. لا تكن من هؤلاء، كن في أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ علمك إياك أن تقصر في الأخذ، لكن خذه بطريقة حسنة مليحة، وتقصد أن أنت تطاوع الذي يعطي، وأما الذي يعطي أنت أن يعني هو يطاوعك هذا أمر عسر، هذا أمر عسر. فهنالك مجلس للسؤال والجواب، وهنالك مجلس للتعليم، وهنالك مجلس للعطاء، فكل واجب كل وقت له واجب. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الأدب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المتجردين المخلصين المقبولين عند الله عز وجل المقبولين عند الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.